من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم معالم. قبل قرابة 9 قرون قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في شأن منكري وجود الخالق سبحانه: إن هذا المذهب المادي لم تقل به إلا شرذمة يسيرة من ذوي العقول المنكوسة والآراء المعكوسة الذين لا يؤبه لهم ولا يعبأ بهم فيما بين النظار. كان هذا ما قاله الإمام رحمه الله في ذلك الوقت، بينما أفادت دراسة حديثة أن هناك دولا غربية تصل نسبة الإلحاد فيها إلى 70%، وأن فرنسا على سبيل المثال تبلغ نسبة الملحدين فيها 45%، وألمانيا 35%، وأمريكا 10%، من بينهم علماء ومثقفون وأساتذة جامعات. وإذا أضفنا المتشككين إضافة إلى منكر وجود الله قطعا، فإن النسبة تتضاعف أضعاف مضاعفة. بين هذين الواقعين مسافة كبيرة جدا. ما الذي حدث؟ وكيف تحول الإلحاد من مشهد شاذ نادر إلى خطر يتهدد شبابنا وبناتنا ولو بنسبة جزئية؟ كيف نحصن مجتمعاتنا؟ وما أبرز الإشكالات والشبه التي يطرحها حملة هذا المذهب الرديء؟ أسئلة نتدارسها مع ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء، رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين، رئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياكم الله شيخ محمد.
وإياكم وكرمكم الله.
موضوع لا يخلو من إشكالات ومن دقة، ولكننا بحاجة إلى مناقشته لما ذكرت لكم من هذه الأمور، وسنناقش أثناء الحديث إلى أي مدى هذا الموضوع يشكل ظاهرة مقلقة أو هو مجرد أمر عابر. أحب أن أبدأ شيخنا بما تعودنا البدء به في تحرير المسائل، وهو بيان المدلول اللغوي والاستعمالات لهذه الكلمة، كلمة الإلحاد وجذرها اللام والحاء والدال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللام والحاء والدال أصل للميل، معناه الميل
مطلق
عن الجادة، ومنه اللحد لأنه ميل عن وسط القبر إلى جهة القبلة، وألحد عن الطريق معناه مال عنها وتركها، وألحد في الأمر بمعنى حفر فيه أو اتخذ فيه خبنة أو شيئا يخفيه،
وهو من الميل أيضا.
نعم، كلها ترجع إلى الميل.
ما وجه الحفر في الميل؟
أنه لم يصير في الجادة ولا في الطريقة المستقيمة،
وإنما مال عنها.
مال عنها، نعم.
وجدت في المعاجم من يقول ألحد به يعني أزرى به، من الإزراء والإهانة، فهل هو أيضا من هذا المأخذ؟
تقريبا يكون من هذا، لكن هذا يمكن أن يكون من المجازات. لكن كثير من المعاجم لا تعتني بالبيان المجاز من الحقيقة إلا الزمخشري بالأساس، فهو الذي يهتم بهذا الجانب.
ألحد به أي قال عليه باطلا،
نفس الشيء هذا مثل أزرى به.
طيب، في كتاب الله عز وجل تكررت الكلمة في عدة مواضع، نستعرضها ونحاول تبين معناها. قوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه.
بالنسبة للإلحاد في أسمائه، هو الإيمان ببعضها والكفر ببعضها، ومثل ما قالت قريش: قالوا عرفنا الله فمن الرحمن، فاستنكروا الرحمن وهو اسم من أسماء الله، فقال الله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ورد الله شبهتهم فقال: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: ومن الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. وقال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فإلحادهم في أسمائه هو إيمانهم ببعضها ونكرانهم لبعضها،
وهو أيضا من الميل،
وهو من الميل لأنهم مالوا عن بعضها إلى بعض. وهي كلها الأسماء الحسنى لله جل جلاله. ولكن سبب النزول لا يخصص عموم اللفظ، فكل إلحاد في أسمائه داخل في ذلك. ومنه ما يذكره العلماء من أن اللحن في أسماء الله أو حذف بعض حروفها،
اللحن اللغوي
في أسماء الله أو حذف بعض حروفها داخل في الإلحاد.
مثاله
قول الناظم: نفوا من اسم الله لفظ الهاء فألحدوا في أعظم الأسماء.
طيب والذين يقولون هو أخذ من هائي
نفس الشيء من هذا الذي يقول عبد الله ونحو ذلك، إذا تعمد ذلك فكأنه حذف الهاء من اسم الله، نفوه من اسم الله.
أيضا من الأسماء ما يقال في عبد الله مثلا،
نفس الشيء،
كله يتحرج منه.
نعم.
واللحن إذا رفع منصوبا أو نصب مجرورا كذلك
تقريبا، لأنه تغيير لما هو محترم، والمحترم لا يغير.
طيب لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
كان لشيبة بن ربيعة عبد اسمه قداس في الطائف في مزرعة له من العنب، عداس أقصد، وكان عداس من أهل العراق من نينوى، وقد لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه، وقد علم شيئا من شأن الكتب السابقة أن نبيا سيبعث في آخر الزمان، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم: من أي بلاد الله أنت؟ فقال: من نينوى. وقال: مدينة أخي يونس بن متى. فبكى وأكب على قدميه يقبلهما، ورأى ذلك شيبة بن ربيعة فأخبر قريشا، فقالوا: هذا الذي يتلقى عنه علمه
والقصص
التي يأتي بها، وقد كذبهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب أصلا،
اللهم صل وسلم،
ولم يعلمه الله الكتابة. وهذا الذي يلحدون إليه يميلون إليه فيزعمون أنه الذي يأتيك بهذه العلوم أعجمي لا يتكلم العربية.
وجدت بعضهم يقول:
وهذا لسان عربي مبين، هذا القرآن أفصح كلام وأرقاه، فكيف يكون الأعجمي الذي لا يكاد يفهم كلمة من العربية ولا يتكلم بها، كيف يستطيع أن يكون شيخا لمن هو أفصح الناس؟
هل تفسيره هنا يميلون إليه أو يميلون إليه القول، يعني ينسبون؟
كل ذلك ممكن.
نعم. والمدلول هنا مدلول لغوي محض.
نعم.
ليس فيه معنى الكفر.
إذا كانت لحد بمعنى مال، وألحد بمعنى أمال، يكون هذا التفسير كذلك.
هو في المعاجم،
لكن هو بالإمكان أن تكون ألحد بمعنى مال أيضا. نعم.
في المعاجم فيها أن فعل وأفعل في هذا الباب
بمعنى واحد، لكن من الممكن أن يكون ذلك للتعدية، لأن كل فعل وشد فيه ثلاثي وشد فيه الرواعي وبالهمزة، فيمكن أن يكون معدا بالهمزة ويمكن أن يكون موافقا، هذا يسمى الموافقة، وهي موافقة الرباعي للثلاثي في المعنى.
هو عداس شيخنا بالتخفيف أو عداس؟
يبدو أنه عداس، لأن إذا كانت عداس فهذا تعريب لها، لأن عداس فعال من العربية.
نعم. ولا يصح التضعيف في
الله أعلم. المروي هو عداس،
والمدينة هي نينوى بكسر النون أو نينوى بفتحها،
كلتاهما
لغتان.
نعم.
طيب قوله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا،
بيّن الله سبحانه وتعالى أن الذين يلحدون في آياته فيقبلون بعضها وينكرون بعضها ويقولون هذا جميل، وإذا جاء غيره مما لا يوافقهم أعرضوا عنه. وقد كان هذا في مكة، بمكة في المشركين من قريش، فكان يعجبهم بعض ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم مما فيه ذكر لهم أو فيه ما يوافق تعظيم الحرمات التي يعظمونها، فإذا جاء شيء فيه توحيد الله
شغبوا عليه،
وإنكار لآلهتهم مالوا عنه وقالوا: لولا اجتبيتها. فرد الله ذلك فقال: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. وكان أيضا في المدينة عندما جاء اليهود، فكانوا إذا سمعوا شيئا من القرآن يعجبهم قالوا: هذا صحيح وهذا لا يكون إلا وحيا منزلا. فإذا جاء ما يخالف ما هم عليه قالوا: هذا مفترا وكذب. فكانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض.
في نعم. بعض التفاسير شيخنا تفسير هذه الآية بأنها يلحدون في آياتنا يعني الكفر والعناد، وفي بعضها اللغط والضجيج والمكاء والتصدية شغبا على النبي صلى الله عليه وسلم. تحتمل الآية هذه المعاني؟
تحتمل هذه المعاني، لكن بالنسبة للمكاء والتصدية كان عبادة عند قريش حول الكعبة.
نعم. لكنهم كانوا أيضا والغوا فيه، ربما هي أقرب
هذه فيما يتعلق بالرفع الصوت عليه الغناء والمزامير.
فتفسير الإلحاد هنا بهذه المعاني من جهة أيضا أن كلها ميل عن
كلها ميل عنه وإمالة للناس عنه.
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب السعير.
الله سبحانه وتعالى بيّن حرمة البلد الحرام وقال فيه: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمن يرد فيه أي في الحرم بإلحاد بظلم، الباء هنا الأولى التي هي بإلحاد راجح فيها الزيادة لتقوية الإسناد،
يعني يرد إلحاداً.
يرد فيه إلحادا بظلم نذقه من عذاب أليم،
والباء الثانية معلقة بإلحاد.
نعم،
يعني ألحد فيه بظلم،
ألحد فيه بظلم. واختلف في الإلحاد هنا، المقصود قيل الميل إلى الظلم كالقتل فيكون القتل هو المقصود، وقيل المقصود به كل أنواع الظلم، وقيل المقصود به الإحداث كما في حرم المدينة الذي حرم فيه الإحداث، كما في حديث
جحيفة
السوائي عن علي رضي الله عنه: من أحدث فيها حدثنا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وعموما
تفسير بالشرك
كذلك قالها بعض الناس، لكن هذا كله من تفسيرات السلف التي قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية: تفسير السلف لا يقصد به الحصر وإنما يقصد به الإفهام، كمن سألك عن الخبز ما هو فرفعت له خبزة فقلت هذا الخبز، فليس معنى كلامك أنك تزعم أن ما في علم الله من الخبز محصور فيما رفعته، فالمقصود ما يفهم به هو الخبز، هذا مثال. ولذلك أقوال السلف المروية في هذا كثيرة، عن ابن عباس وعن الضحاك والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم
في الإلحاد في الحرم.
اي نعم، في ذكر الإلحاد.
طيب شيخنا، في ملاحظة ظهرت لي أثناء التأمل، وهو أن الميل الذي تفسر به كلمة الإلحاد يعدى بإلى مال إلى كذا أو مال عن كذا إذا كان مال عنه، بينما الأفعال التي تأتي بهذا المعنى التعدية فيها بحروف مختلفة، يعني ألحد بظلم، لو فسرنا الإلحاد هنا بالميل لقلنا مال إلى ظلم ولم يستقم التعدية بالباء. وكذلك يلحدون في آياتنا، يميلون عن آياتنا وليس في،
هذا لا مانع منه، لأن الأفعال التي هي بمعنى كل منها له حرف تعديته، والحروف نفسها كما تعلم يقوم بعضها مقام بعض، تشترك في كثير من المعاني. والإرادة هنا أيضا قيل المقصود بها الهم،
مجرد الهم،
وعلى هذا يكون هذا من خصائص الحرم، لأن الهم إذا كان بالسيئة لا يكتب،
الهم بالسيئة فلم يعملها. نعم،
وقيل استثناء من ذلك الحرم بدلالة هذه الآية. نعم.
طيب، هذا ما يتعلق بالمدلول اللغوي. شيخنا، بالنسبة للإصطلاح، هل كلمة الإلحاد تطلق على ضرب معين
من الكفر
أو الشركي، أو هي أوسع دلالة من ذلك؟
لها اصطلاحات مختلفة ولا مشاحة في الإصطلاح.
طيب،
من الناس من يطلقها على إنكار وجود الله، وهذا أكبر شيء يسمى إلحادا.
نعم.
ومنهم من يطلقها على كل إنكار للديانات السماوية، ديانات كلها، فكل منكر للديانات فهو ملحد، وهذا الذي اختارته الكنيسة، كانت كل طاعن في الديانات تسميه ملحدا في وقتها.
نعم.
وكذلك يطلق الإلحاد على ما يشمل الأخذ بالديانات الأرضية والإعراض عن الديانات السماوية،
يسمى الإلحاد. أنا وجدت في كلام الأئمة شيخنا توصيف بالإلحاد لبعض المخالفات العقدية، فما أدري هل كل مخالفة عقدية تسمى إلحادا أو لا. يعني مثلا شيخ الإسلام بن تيمية يقول: هذا الذي زعمه من أن الولي يأخذ عن الله في السر ما يتبع فيه الرسل كأئمة العلماء مع أتباعهم فيه من الإلحاد ما لا يخفى.
نعم، هذا اصطلاح يقصد أن فيه من الإشراك ما لا يخفى، فهو إشراك للولي في مقام النبوة،
بمعنى أنه كفر.
نعم،
يخرج من الملة.
نعم،
ابن الوزير
إذا قصد به صاحبه ذلك،
ابن بطة مثلا.
نعم،
يقول: ومن زعم أن أحد من الخلق صائر إلى غير ما خلق له وعلمه الله منه فقد نفى قدرة الله عز وجل، وهذا إلحاد وتعطيل.
نعم، لأنه إنكار للربوبية، فمن أنكر خصائص الربوبية معناه أنه يزعم أن لا إله. نعم،
الخلل في باب الأسماء والصفات يسمى إلحادا
إذا وصل إلى درجة إنكار ما هو من خصائص الألوهية والربوبية،
يسمى إلحادا. نعم، اللي وجدت الحكمي يقول في المعارج أن الإلحاد ثلاثة أنواع: إلحاد المشركين الذين يعطلون أو يعطون آلهتهم أسماء الله تعالى، إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الخالق بما يشبه المخلوق، إلحاد النحاة وهم الذين أثبتوا أسماء الله ونفوا معانيها. فهل المشبهة والنفاة وهذه الفرق
ما هذا الاصطلاح الخاص به هو وحتى الذي ذكره،
لكن هم القول بتكفيره ما أظنه محل اتفاق.
لا لا، لكن القضية هنا قضية أول شيء أن المشركين كانوا يعطون آلهتهم أسماء الله، ما كانوا يعطونها أسماء الله، بل كانوا يعطونها ما يجعلونه لله من الذبائح والنذور،
لكن ما كانوا يطلقون عليها ألقاب الألوهية.
لا، ألقاب الألوهية، لكن لا يسمونها بأسماء الله. فأسماء الله لها قداستها، ولم يستطيعوا حتى البيت الحرام ما كانوا ينسبونه لغير الله، ولذلك هو العتيق من الشرك.
صحيح. إذن شيخنا الآن الأخطاء العقدية الفاحشة يمكن أن نقسمها قسمين: ما يبلغ منها حد الكفر فلا إشكال في تسميته إلحادا اصطلاحا، وما لا يبلغ منها حد الكفر وكان شنيعا يسمى إلحادا على
هذا
ما فعل
كما
الحاكمية.
كما ذكرنا الصلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح، إذا كان هذا الاصطلاح لدى بعض العلماء لا ينكر ذلك،
قد يكون هذا
لأن المعنى اللغوي محتمل لكل ذلك.
ولكن الأول متفقون على أنه
الأول متفقون على أنه كفر مخرج من الملة، والثاني ليس متفقا عليه، وما لا يتفق على تكفير به لا يكفر به.
طيب، إنكار النبوات
كذلك هو إلحاد في الرسل، إلحاد في الرسل لغة، ولكن الإلحاد الصلاح أغلبه يتجه إلى
لكنه كفر.
إيه هو كفر.
الذهبي وصف ابن الراوندي قال: الملحد عدو الدين، وهو مشهور بكتابه في إنكار النبوات.
نعم، لكن مع ذلك قد يكون له إلحاد أيضا في الإلهيات.
أبو بكر الرازي كان قد ألف كتابا في أيضا إنكار النبوات وكذا، ورد عليه أبو حاتم في أعلام النبوة وسماه أيضا ملحدا.
نعم، هو
بغض النظر عن
هذه الصلاحات، هذه الصلاحات لكن كلها تحتملها اللغة.
جيد. إذا نحن نقول الآن أن ما يتعلق بالمخالفات العقدية المكفرة
كل ميل عن الصراط المستقيم
يسمى إلحادا لغة،
يسمى إلحادا لغة، فلا مشاحة لو سمى به إنسان مصطلحا.
لكن في الاصطلاح ليس هناك اتفاق على قدر محدد يجمعون عليه أنه هو هذا الإلحاد.
نعم، تقريبا هكذا. لكن بالنسبة للإلحاد أغلبه ما يدرسه الفقهاء ويذكرونه في باب المستسر بكفره الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر، كان يسمى في صدر الإسلام منافقا، ثم أصبح يسمى ملحدا ويسمى مستسرا،
يسمى ملحدا
ملحدا ومستسرا عند الفقهاء. بالنسبة لهذا يشمل مثلا من يرى أن الحياة مادة وأنه لا إله كالشيوعيين، ومن يرى أن الطبيعة هي إله الكون المصنع له وهذا كذلك، ومن يرى أن الأمور تقع بالطفرة ليس لها
تطور
نعم وتطور وأنها ليس لها هذا كله داخل في هذا الإلحاد.
طيب شيخ، نحن حتى يكون حديثنا مقيدا، وقد تفضلت أنه لا مشاحة في الاصطلاح، فسنجعل حديثنا في هذه الحلقات عن الإلحاد بمعنيين اثنين فقط. الأول منهما الإيمان بعدم وجود الله عز وجل، إنكاره والقطع بإنكاره عياذا بالله.
هذا لا تسميه إيمانا، بل هو الكفر بعينه.
هو الإيمان بالكفر.
لا يسمى إيمانا، الإيمان طيب ضد الكفر.
إنما قصدت أنا أن الناس في الموقف من الله غير المؤمنين على فريقين،
جازمون
بعدم وجوده.
نعم،
والشاكون في وجوده.
نعم.
سنسمي الأول إلحادا إيجابيا كما يسميه بعض المحدثين لأنه فيه الفعل والإجاب، والثاني الإلحاد يسمونه السلبي. فإذا نحن في هذين مدار حديثنا في كل ما يأتي،
كل حال سلبي عندنا وليس في إيجابي.
بلى، إيجاب من المعنى أنه فعل،
حتى فعل إنكار، هو إنكار، هو عدمي.
طيب،
هو حتى بالمصطلح الكلامي
ما نسمي سلبي وإيجابي. لكن القصد أننا يعني سنأطر حديثنا في هذين الجانبين ونقاشنا في هذا الجانب: من يجزمون بعدم وجود الله عياذا بالله، ومن يشكون في وجود الله عز وجل أو لا يؤمنون بوجوده على ارتياب عياذا بالله. فهذان هما الصنفان اللذان سنتحدث عنهما في الإلحاد في هذه الحلقات. الإلحاد بهذين المعنين شيخنا هل هو قديم أو جديد؟
قديم.
والذي نقلناه عن أبي حامد في
حامد هذا لا ينكر وجوده، بل في زمانه هو كان المعروفون به في الأمة الإسلامية
قلة
ولا يعبأ بهم ولا
واليوم
وفي غير الأمة الإسلامية ما تعرض الغزالي لإحصاء ذلك.
صحيح،
لأن في زمانه كانت المصدكية بعض النحل التي تقوم أصلا على الإلحاد.
وربما هو قصد لما قال لا يعبأ بهم بين النظار، قصد في المشتغلين بالعلوم وبالعقليات وكذا، أنه لم يكن منهم من ينكر وجود الله إلا القليل.
نعم، لكن عموما هو لم يقدم لنا إحصائية دقيقة بالنسب صحيح. في الأمم، والذي يبدو أنه حسب ما اطلعه عليه من المؤلفات المؤلفين والنظار المتكلمين
نعم. يقول شرذمة يسيرة
نعم.
الإلحاد اليوم شيخنا أو ما يسمونه الإلحاد الجديد والذي يؤرخونه بدءا من أحداث 11 سبتمبر يعتبرون مرحلة فاصلة في تحول الإلحاد من مرحلة إلى مرحلة. الكتابات الحديثة اليوم تطرح أن الإلحاد القديم كان يمتاز بأنه فردي إلى حد ما، قليل إلى حد ما، مبني على استشكالات عقلية، بينما الإلحاد الجديد تحول إلى شيء آخر.
وما هو هذا الشيء الآخر؟
تحول أولا إلى دعوة شعبوية كما يقال، يعني منتشرة على قطاع عريض جدا، خرج من دائرة النخبة إلى دائرة العموم، تحول من مجرد يعني شك في وجود الله وإنكار إلى حماسة مفرطة، تحول إلى دين، أصبح الإلحاد دينا لصاحبه يدافع عنه ويناضل ويقاتل.
ما أظن هذا تحول دقيقا، في الذي تحول هو فقط إرادته تشكيك الناس في دينهم وحشد الوسائل لذلك، ومنها وسائل الإعلام كوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، وهذه لم تكن معروفة في الزمان القديم ووجدت اليوم، فاستغلت استغلها الملحدون لإشاعة إلحادهم، واستغلها بعض قوى الاستكبار في الأرض التي تريد أن تجعل من الدين عدوا، بالأخص الدين الإسلامي الذي تشبث به أهله وعرف أنه الحق واستماتوا من أجله واستعدوا أن يضحوا بأرواحهم في سبيله، فغيرهم من الديانات لا تشكل حجر عثرة في وجوههم، فلذلك كل هذه الحملة موجهة،
لكن تحول إلى شبه ظاهرة في النهاية. يعني خذ شيخنا فيما عشناه نحن الآن قبل أحداث سبتمبر، حتى أيام الشيوعية والمد الشيوعي الإلحادي، كان الإلحاد أشبه بدوائر ضيقة قائمة على شخص مثقف وقرأ واستشكل أشياء، والإلحاد بالنسبة له موقف عقلي. اليوم إلى حد كبير الإلحاد موقف نفسي، ترى شباب صغار ما قرأوا شيئا ولا عرفوا شيئا، وقرأوا كلمتين ويقولوا العياذ بالله أنا
نفس الشيء. فيما أدركناه في وقت الشيوعية عندما كانت سائدة في الناس كنا نناقش شبابا صغارا يدرسون في الثانويات والإعداديات
ويلحدون،
وكانوا ملحدين ويعتمدون على كتاب ماو سي تونغ وعلى ما يقدم،
وينكرون وجود الله،
ينكرون وجود الله ويرون أن لا إله أصلا وأن الحياة مادة وأن هذا العالم كله نتيجة للطبيعة.
هل توافقون شيخنا على من يرى أن الإلحاد المعاصر السبب الأكبر فيه هو جانب نفسي وليس عقليا، وليس جانبا عقليا؟
هذا يحتاج إلى رجوع إلى المصحات النفسية والبحث.
ليس المقصود مرضا نفسيا يا شيخ، مقصود مواقف نفسية.
المواقف النفسية هي تنم عن مرض وتنبئ عنه في الواقع، لأن الإنسان قد ينهزم، قد يصاب بإحباط، قد لا ينجح في مشروع، قد لا ينجح في دراسة، فيؤدي منه ذلك إلى انكماش عقلي، والانكماش العقلي يحجم عنه الحق ونوره، فحينئذ قد يصاب بمثل هذه الأمراض والوساوس. وكثير من الموسوسين قديما والذين أصيبوا كانت نكباتهم وأزماتهم مسببة لبعض الإلحاد وبعض الشك، يعني وتعرف ما حصل مع لعمر بن الخطاب مع صبيق الذي كان يأتي به مثل هذه الإطروحات التشكيكية ويضرب بعض القرآن ببعض، فضربه بالدرة ضربات على رأسه فسال منه الدم، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، هو والله لقد خرج عني ما كنت أجي
رضي الله عنهم. أنا لماذا أقول هذا؟ هناك دراسة شيخنا نشرت في مجلة علم النفس اليوم سايكولوجي توداي، مقالة تستعرض ثلاث دراسات إحصائية ميدانية، الأولى أجريت على 171 شخص، الثانية على 429 شخص، الثالثة على حوالي 300 شخص.
هذه كلها أعداد قليلة من الناس ما تساوي شيء،
يعني عينة. الشاهد أن السؤال كان واحد، هل الإلحاد كان لسبب عقلي أو نفسي؟ 54% في الدراسة الأولى، 50% في الدراسة الثانية، 72% في الدراسة الثالثة، كلهم يقولون أن السبب الأساسي هو نفسي.
لو أخذناهم يعني جميعا ما يساوون شيئا نسبتهم جميعا
صحيح، لكن الدراسات الميدانية هكذا دأبها تكون دائما عينة.
5 مليارات من البشر، فهذه نسبتهم قليلة، لكن لو ذهبت إلى ما كان في أيام المد الشيوعي وحتى في الغرب في الاشتراكية وحتى في وقت الثورة الفرنسية مثلا، فسألت الناس الذين لديهم ردة فعل، لأن الثورة قامت على السلطة وعلى ما يوازيها من السلطة الدينية
صحيح،
فقامت الثورة على الديانات كلها، فأصبح البديل ما هو؟
الإلحاد.
فشاع الإلحاد منذ الثورة الفرنسية وتمسك به الثوار الجدد
واعتبروه دينا.
واعتبروه لا 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 يقال دينا، اعتبروه سدا لفراغ الدين. الدين ذهب وبقي مكانه فراغ، لأن الدين المحرف المبدل الذي كان عندهم أصلا لا يسمن ولا يغني من جوع، ولم يكن يؤدي إلى إشباع الجوعة الروحية التي يجدونها، كان عندهم خواء روحي. وهذا لا يختص بال المفكرين والدارسين، بل هو يشمل
حتى عامة الناس.
نعم.
طيب شيخنا، سنقف عند هذا الفاصل ونعود لمواصلة الحديث. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات. شيخنا الكريم، في مسألة الجانب النفسي في الإلحاد، لماذا أنا أصر عليه قليلا؟ الآن إذا فكرنا في قانون الأديان بشكل عام، هي تقوم على أن هناك خالقا خلق هذا الكون وجعل له قوانينه التي يسير عليها، ووضع نظاما حياتيا يسير عليه الناس. هذه الأركان الثلاثة هي أركان الدين، ليس فيها أي شيء يخالف العقل، ومع ذلك تجد الناس يلحدون، يعني بحجة أن العقل يرفض هذا. ما الذي يرفض عقلا في هذا؟ الواقع المسألة في الغالب فيها بعد نفسي، وإن تظاهر الإنسان بالعقل.
نعم، هي القضية هنا قضية أن المكونات الغيبية في الإنسان فيها الجانب العقلي والجانب النفسي والجانب الفطري.
نعم.
فالإنسان أصلا مفطور على العبودية.
صحيح، كما
سيأتي. لو ولد في جزيرة من جزائر البحر ولم يلقى أي معلم، لا بد أن يبحث عن شيء يعبده. إن هدي إلى عبادة الله عبده، إلا عبد حجرا أو شجرا أو غير ذلك. لكن لا يمكن أن يكون مستغنيا عن الدين ومستغنيا عن العبادة مطلقا، لأن فطرته
إذا سلمت فطرته.
لكن الفطرة لها مفسدات، وهذه المفسدات وذيعت في زماننا وشاعت وذاعت
فأضعفت
الفطرة. وهذه المفسدات منها التكبر والعناد والتقليد، هي أغلب المفسدات، مفسدات الفطرة هذه الثلاثة.
نعم، وسنأتي لبرهان الفطرة شيخ إن شاء الله بإذن الله بعد قليل. لكن إذا لي أتحدث عن بعض الملاحظات التي ذكرها بعض الباحثين إشعارا بأن الإلحاد لم يكن إلى ما قبل وقتنا هذا ظاهرة بالشكل الكامل. بعض الأنثروبولوجيون الباحثون في هذه الآثار وكذا قالوا دخلنا مدنا بلا قصور، ومدنا بلا مدارس، ومدنا بلا مطاعم، ولكننا لم نجد قط مدنا بلا معابد. فالدين معنى الإيمان بالله بغض النظر عن صحة الدين كان هو
فطرة،
هو الغالب. عامة من وصفها بالإلحاد في تاريخنا أيضا لم يكن ينكر وجود الله كما رأينا في الأمثلة السابقة، لكن هذا الإلحاد بمعنى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى يبدو لي أنه من تداعيات العصر الحديث بالدرجة الأولى.
بالنسبة للعرب لم يكونوا ينكرون وجود الله، بل كانوا في وقت الشدة ينكرون آلهتهم.
صحيح،
ويتركون الشرك ويلجأون إلى الله وحده.
ولئن سألتهم من خلق أيضا.
أي نعم، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه.
يعني هل نحن الآن يمكن نقرر أن الإلحاد بمعنى إنكار وجود الله عياذا بالله أو الشك في وجوده إلى حد ما نعتبره ظاهرة جديدة بمعنى بهذا الشكل الموجود الآن؟
أن إذاعته هي ظاهرة جديدة، وذلك بسبب الوسائل ليس بسبب أنه لم يكن موجودا وجد. ولذلك أيضا المبالغة في جعله ظاهرة كبيرة ما أظنه إيجابيا ولا حقيقيا، لأن كل الدراسات التي أقيمت تأتي على نماذج لا تصل إلى 1000 شخص ولا.
لكن هو كما قال أستاذ المهندس فاضل سليمان، قال له 1% في العالم العربي أو الإسلامي ثبت إلحادهم، هي كارثة كبرى.
صحيح، هي كارثة، لكن لا نكبرها أيضا عن حجمها. فإذا وجد في الكتاب الذين يكتبون والذين يغردون وهم بالملايين وجد فيهم 5-6، هذا كان موجودا في كل العصور مثل هذا النوع. من
بالنسبة للعالم الغربي
في وقت أول الدولة العباسية عندما ظهرت ظاهرة الاستسرار التي كانت تسمى الزندقة، كان الخليفة المهدي كل من نقل إليه أنه على أخذ بهذه الفكرة
أو زنديق،
نعم، دعاه وحقق معه، فمن ثبتت عليه الزندقة قتله
ردة.
إيه، ردة، حتى إنه عفى الله عنه خالف في بعض الأمور، لأنه إذا جاء المستسر تائبا من غير أن يطلع عليه قبل إعلان توبته
لا يقتل.
لا يقتل. وقد جاء صالح بن عبد القدوس الشاعر
صاحب الزينبية
وهو شيخ كبير، فقال إنه قال أصلح الله الأمير قد كنت ممن أصاب من هذه النحلة وأنا تائب منيب وأشهد على إسلامه وتركه. قال عذرك مقبول، فأجلسه إلى جنبه واستنشده بعض شعره فأنشده الزينبية فأعجب بها، ثم قال هيه أي زد، فأنشده قصيدته السينية السريعية حتى وصل فيها إلى قوله والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه، فقال يا حرسي ضع له رأسه بين يديه فقد حكم الشيخ على نفسه فقتله. وقد أسف على قتل بشار بن برد شاعر، لأنه أيضا كان ينبز بالزندقة
وما ثبت عليه،
ما ثبت عليه، لكن ثبتت عليه شعوبية،
شعوبية
كان يقول من مخبر عني جميع، من مبلغ عني جميع العربي، من هو حي منهم ومن ثوى في التربي، شدي الذي اسمه به كسرى وساسان وأبي وقصر خالي إذا عددت يوم النسب إلى، يقول وما حدا قط أبي خلف بعير أجربي.
كل الشعوبية لا تجب القتل.
نعم، طيب لكن، لكن المهم أنه لما أمر بتفتيش بيته بعد قتله وجد فيه صندوقا مغلقا فقال في هذا بغيتي، ففتحه فوجد فيه لفائف من حرير تلف على شيء، فقال هذه بغيتي، فإذا في داخلها حق من فضة، ففتحه فوجد فيه ورقة فظن أنها تتعلق بهذا، فإذا فيها قال ما بعده فإني قد هممت أن أهجو آل سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن العباس، فذكرت قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركتهم لتلك القرابة وقلت بيتين لا يزريان بدين ولا خلق، وهما دينار آل سليمان ودرهمهم كالبابليين شدا بالعفاريت لا يوجدان ولا يرجى لقاؤهما كما سمعت بهاروت وماروت. فضحك الخليفة حتى استلقى، وكان يستثقل بني عمه بني سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس، فقال لو وجدتها في حياته لما قتلته.
لأجل إيمانه أو لأجل هجائي؟
ما هجاهم هجاء مقضي عن، لكن طيب استثقلهم.
أعود إلى مسألة تاريخ الإلحاد. بالنسبة للعالم الغرب اليوم قد رأينا في النسب التي ذكرت بعضها انتشار الإلحاد، في تقديركم ما الأسباب في أن الإلحاد انتشر في الغرب اليوم أكثر مما كان؟
لأن الدين الذي في الغرب والذي لديهم دين لا يوافق عقلا ولا فطرة ويقيد الناس. دين، إذا ذهبنا إلى اليهودية فعقيدة اليهود أن الرب الذي يجب عليك أن تعبده وتسجد له وتعلق به حوائجك فقير لا يملك شيئا، وأنه بخيل لا يعطي شيئا، وأنه ضعيف تصارع مع يعقوب فصرعه يعقوب، ودينهم مبني على الخرافة والدجل، أنهم أن يعقوب أخذ العهد على الله أن لا يعذب أحد من ذريته إلا أيام معدودات. ونفس الشيء بالنسبة للنصرانية، وهي أكثر شيوعا وذيوعا في الغرب، مبناها على أن الرب واحد وهو في نفس الوقت ثلاثة، والثلاثة واحد والواحد ثلاثة، وأنه لما تكاثرت عليه ذنوب عباده أنزل لهم ولده الوحيد الذي هو هو ليقتلوه ويصلبوه، فيكون ذلك تكفيرا لسيئاتهم جميعا، من شارك منهم بجريمة ومن لم يشارك، من مات منهم ومن لم يولد،
كلهم يحتمل عنهم،
يحتمل عنهم كل السيئات. فولد الرب هو الرب، والرب قتل من زمان وصلب، فلماذا تدعون الناس إلى عبادته وقد قتل وانتهى؟
هل يمكن أن يقال شيخنا أن تقدم العلم الذي حصل كان له دور؟ لأن الكنيسة مثلا كانت تربط كثيرا من الظواهر الطبيعية بالله عز وجل ربطا بغير ما أسباب ظاهرة للناس، أو تقول أن هذه الأمراض مثلا سببها كذا أو كذا، فلما اكتشف العلم الأسباب المادية لهذه الأشياء كفر بهذه الكنيسة ومن وراءها.
نعم، لكن مع ذلك أمور أخرى، لأن الأسباب متعددة، كانت الكنيسة ممالئة للأنظمة التي جثت على
الظالمة،
نعم، الأنظمة الظالمة التي جثت على رؤوس شعوب صدورها مدة طويلة وحالت بينها وبين التقدم، ووضعت أيديها على خيرات شعوب وأملاكها ومقدراتها، فكانت دائما كانت الكنيسة ورجال الدين دائما معها.
هل يقال أن هؤلاء حملوا الدين وحملوا الله سبحانه وتعالى كل أخطاء الكنيسة وضلالها؟
لا، هم ما يقال حملوا الله، لا يجوز مثل هذا النوع، لكن يقال حملوا دينهم المحرف المبدل.
أقصد في وهمهم وتصورهم أن الكنيسة هي الله أو تمثل الله عز وجل، فإذا كانت هي هكذا فهي وما
تمثل الدين عندهم.
أي نعم،
فالدين عندهم سبب للتأخر وخرافة، مناف للعقل ومناف للفطرة، وليس له أي أثر ولا ثمرة في حياة الإنسان. فأصحابه رجال الدين الذين يحرمون على أنفسهم الزواج يقعون في الفواحش الأخرى وفي كل وقت تظهر فضائحهم من اللواط والزنا وغير ذلك، ويأخذون أموال الناس فاهتزت الثقة بهم، يأخذون أموال الناس بالباطل. وقد كان هذا قديما، سلمان الفارسي ذكر ما كان عليه أصحابه من الديانة في قومهم وما كانوا يسرقون ويكنزون،
ما حمله على المفارقة.
إيه نعم، إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب أليم.
طيب شيخنا، مركزية الإنسان في الرؤية الغربية الحديثة أو ما يسميه بعض المعاصرين تأليه الإنسان والشعور بأنه هو مركز الكون، هل يمكن أن يكون أيضا سببا؟
لا، الإنسان هو عين الكون، أو هو نكتته، نكتة العالم، وهذا يزيده تعلقا بالله الذي شرفه، هذه نعمة أنعم الله بها على الإنسان.
لا، هم مشكلة ينظرون بالعكس، ينظرون أنه هو الذي يسيطر على الطبيعة ويتصرف فيها، وليس أن الطبيعة مسخرة له من قبل الله، فبالتالي المنظور مختلف.
لا، لكن الواقع أن العقل يقتضي هذا. الإنسان لما شرفه الله وخلق له ما في الأرض جميعا ووفر له كل احتياجاته وسخر له كل هذه الأمور وذلل له هذه الحيوانات الضخمة، الجمل الضخم الكبير يقوده الطفل الصغير، الفيل الكبير يخيس الإنسان ويذلل له، وذللناها له فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، شق الطرق البرية والجوية والبحرية، إزالة الجبال، الثقوب في الأرض والأنفاق التي تمر من تحت البحار، الاتصالات في مشارق الأرض ومغاربها، كل هذا سخره الله للإنسان. فهذا يقتضي من الإنسان شكرا لهذه النعمة وإقبالا على بارئها ومن أنعم بها عليه، ويقتضي منه تمام التواضع له وتمام الإقبال عليه.
لكن هو أراه استغلى كما قال سبحانه.
نعم، لكن هذا إذا عرفنا حقيقته وعرفنا أن كل ما ناله الإنسان في الدنيا لا يساوي شيئا مما في الآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما رآهم يلمسون ثياب وكيدر دومته، كان ملك دومة الجندل، وجاء يلبس ثيابا من حرير،
يتعجبون من نعومتها،
يتعجبون من نعومتها، فقال والله لما ناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها.
طيب
وقال لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها.
نظرية داروين المشهورة في كتابه أصل الأنواع، أنا سأتي لها فيما بعد كقضية كبرى تناقش، لكن أريد أن تلمس دورها في شيوع الإلحاد. ريتشارد داوكنز هذا الملحد المشهور يقول الموقف العقدي الطبيعي قبل نظرية داروين هو الإيمان، ولو وجدت قبل لحظة داروين لكنت مؤمنا. وهم يرون أن هذه النظرية هي أوجدت إلى حد ما في ظنهم الملحد المطمئن لإلحاده، لأنه قدمت له تفسيرا لوجود هذا الكون وخلقه. هل النظرية فعلا
ما تستحق كل هذه الأمور؟ النظرية نفسها ليست نظرية، وإنما هي مجرد تخيلات وخبط عشواء.
معظم المؤسسات العلمية يعني استقرت
على شيء، وأيضا حتى ليس فيها شيء مقنع. من رأى إنسانا سويا جميلا عاقلا مفكرا متكلما
تطور
آتاه الله سبحانه وتعالى كل هذه الأمور، فزعم أنه كان قردا أو كان دودة أو كان
لا شك أن هذا بعيد جدا من ملايين السنين. شيخنا يمكن تتغير فيها الأشياء وتتغير، أو منها سأناقش النظرية بالتفصيل لاحقا، لكن هي مطروحة كواحد من الأسباب التي ساعدت على انتشار الإلحاد، لأنها قدمت مهادا يبدو على الأقل علميا للملحد أنه أنا لا أؤمن بوجود الله لأن التفسير هو كذا وكذا، بينما قبل هذه النظرية لا أؤمن بوجود الله، طيب ما تفسير وجود الخلق؟ لم يكن هناك
هذا فقط علمي. هو مثل اعتماد الذين يعتمدون على الخرافة في وقت النبوة، فكان كثير من العرب يعتمدون الخرافة ويعتمدون على
لكن لا باسم العلم
والدجل، حتى قال ابن مسعود وما منا أحد إلا يقصد يجد شيئا من
هذا
الطيرة لأنه تربى عليها في الجاهلية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، ولما سأله الأعرابي قال إني أرى البعير الأجرب يرد على الإبل السليمة فينتشر فيها الجرب، فهو الذي أعدها قال فمن أعدى الأول،
رده إلى قانون العقل،
رده سلم إلى العقل، فقال فمن أعدى الأول فانقطع.
طيب شيخنا، إذا صرنا إلى العالم العربي أو العالم الإسلامي، لماذا انتشرت ظاهرة الإلحاد الآن بأكثر مما كانت؟
لوسائل التواصل، وأصبح العالم مثابة القرية الواحدة، وأصبح الإنسان يتلقى من عدة جهات، ولم يعد لم تعد وسائل التلقي خاضعة لأي رقابة. من قبل كانت فيه كتب الاطلاع المحدود وكان فيه في المكتبات وكان صحيح. فيه
الآن
ما يستطيع أحدا.
طيب شيخنا سأطرح عليكم أسبابا تداولها بعض الباحثين وأريد رأيكم فيها. واحد من الأسباب قالوا غلبت يعني طبع الجرأة وسرعة اتخاذ القرارات على الجيل الجديد. أمامنا جيل جديد أصبح عجلا وليس فيه طبع التأني والسكينة، فبالتالي واحد
هو بشر أو غير بشر؟
هو بشر،
البشر بطبعهم.
لكن أنت ترى الفرق بين جيل وجيل في هذه الجهة.
لكن يوجد فيهم المتأنون ويوجد فيهم أصحاب العجلة.
يعني تجد الشاب يتخذ قرارا للحاد عياذا بالله لخاطرة فقط خطرت في باله هكذا.
لا، لم يتخذ ذلك، وإنما كان الواقع، وسأحدثك به وأحدث به المشاهدين والسامعين، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وأن هذه الفتنة ليست باختيار الإنسان وإنما هي ابتلاء. فالفتن يقذفها الله في قلب من لا يرتضيه فيفتنه بها ويصده عن دينه. وقد تعهد بصرف الذين لا يرتضي خدمتهم للدين، فقال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال يؤفك عنه من أفك، وقال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وقال ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، وقال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فالإيمان نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده، ومن لم يشرفه الله بذلك، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. حتى لو قامت عليه كل الحجج ورأى القيامة بعيني بصره، كلمته الملائكة وكلمه الموتى وكل القوانين التي يعرفها بالكون، رأى خلافها لا يمكن أن يؤمن إلا إذا شاء الله له الإيمان. والعكس أيضا صحيح، من أراد الله له الإيمان لا يحتاج إلى المعجزات ولا يحتاج إلى الإقناع العقلي، سيؤمن ويظهر له ذلك. أبو ذر لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته فعرفت أن وجهه ليس وجه كذاب،
ألقى الله في قلبي
مباركا
سبحان
كان
الله.
مباركا فألقى الله في قلبي الإيمان.
كرمكم الله شيخنا، لا شك أن هذا هو الأصل في قضاء الله وقدره وإرادته، وإنما تناقش الأسباب وهكذا.
صحيح، نحن نناقش الأسباب،
لكن هذه إشارة في غاية الأهمية.
حقيقة هي هذه.
هذه إشارة في غاية الأهمية حفظكم الله. لكن أيضا نطرح من الأسباب المذكورة الثورات العربية والربيع العربي، قالوا من جهتين. الجهة الأولى أن مزاج الثوري عادة قد يمتد بالإنسان فيثور على كل ما يعتبره من الثوابت، وثانيا أن النكسة التي أعقبت هذا الربيع والإحباط الذي شاع معها أيضا أورث حالة من التردي في العلاقة بالله عز وجل والإيمان، فكانت من أسباب الإلحاد.
أنا أرى أن قضية التواصل والتناقل للمعلومات هي السبب الأساسي لإشاعة أي فكر من الأفكار المنحرفة، وكذلك الأفكار الصالحة أيضا. فهذه وسائل التواصل معينة جدا على نقل الأفكار، وكثير من الناس يتلقون كثيرا من الأفكار بألسنتهم لا بقلوبهم فينطقون بها مباشرة.
صحيح.
فالله تعالى ذكر في قصة الإفك يتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم.
لكن هذا المزاج الثوري ما ترون أنه سبب، إضافة إلى ما حصل بعد ذلك من سقوط الأنظمة وسقوط القوانين أقصد، فما عاد هناك مثلا منع من ظهور الملحدين أو كلامهم علنا، أو فاجتمعت كل هذه كلها من آثار
يمكن أن يكون هذا مشجعا يمكن أن تكون بعض اللحظات وبعض الأحوال مشجعة، سواء كان ذلك في الثورة أو في الثورة المضادة.
نعم.
فكل ذلك ممكن.
طيب شيخنا، ما يقوله البعض من أن ضعف الخطاب الشرعي في
هو لكن الإمكان ليس دليلا على الثبوت. القضية هنا تحتاج إلى رصد تاريخي. فإذا عرفنا أنه
هناك
في تونس وفي مصر حصل ما لم يحصل في الجزائر وما لم يحصل في المغرب وما لم يحصل في البلد الفلاني،
فيما ظهر إلى السطح نعم، لكن ما نسبته وما حده،
وأنه بهذا التاريخ جاء بعد الثورة أو الثورة المضادة
نعم
في الوقت الفلاني وأصبح ظاهرة وقال به فلان وفلان وفلان.
نعم ربما قد يكون من الأسباب أن الثورة نزعت الغطاء فظهر ما كان
موجود. تحتاج إلى رصد علمي دقيق، ولا يقال فيها بالرجم بالظنون.
لكن مثلا ما نراه نحن في من نحتك بهم من الناس وكذا، أن المزاج الشعبي العام الذي أصبح عنده قابلية التمرد يشجعه هذا، يعني من قبل مثلا حتى سلطة المشايخ ورجال الدين كانت لها هيبة بحيث أن الإنسان لا يجرؤ على المخالفة ويفكر ألف مرة قبل أن يخالف، فلما صار المزاج الثوري العام وسقطت هيبة الأشياء كلها بدءا من رأس الهرم إلى أسفل من ذلك، فصار من السهل جدا عليه أن يتحدث ببعض الكوارث الدينية والعقدية ولا يبالي بأحد، ما عنده مشكلة الشيخ فلان قال ولا الشيخ فلان قال.
هذا يمكن أن يكون تصور في بعض البلدان، لكن بعض البلدان كان النظام هو الحامل للإلحاد وهو الحامل للكفر وهو الحامل للفجور والفسوق، وكان هو المشجع على كل ذلك، وبعد أن استقام الشارع وانتظم أصبح كثير من تلك المظاهر لم يعد موجودا، وأصبح كثير من الناس في ليبيا مثلا الذين كانوا يطوفون حول القبور الآن الدولة كانت تشجعهم، بعد أن ذهبت الدولة جاء التطرف وجاء التشدد وجاء
فصار العكس في هذا
العكس. نفس الشيء بالنسبة للحانات والخمور في تونس التي كانت قبل الثورة، لم يعد هذا ممكنا بعد الثورة. كثير من الأمور المظاهر التي كان يحميها النظام وهي من باب ما يسمونه بالليغال في الحريات الزائفة
طيب
لم تعد الآن موجودة.
سأذكر لكم سببا شيخ نختم بهذه الحلقة ونواصل في الحلقة التالية، وسبب قد يبدو غريبا لكن قال بعضهم أن من أسباب شيوع الإلحاد أن الذين تصدوا لظاهرة الإلحاد في البداية كانوا هم النصارى، جهود النصارى في مقاومة المد الإلحادي في حد عدد المؤلفات والكتب والبرامج أكثر من جهود المسلمين، والدين النصراني بطبيعته ضعيف وفيه مآخذ كثيرة، وبالتالي لما صار هو في واجهة الإلحاد ممثلا للدين سهل على الملحدين أن ينقضوا عليه، فبدأ الدين ضعيفا في الجملة.
بالنسبة للبدايات كما ذكرت لك نعم كانت النصرانية متهمة، لأن الثورة الفرنسية كانت على النصرانية وعلى على رجال الدين والكنيسة، لكن كون التصدي السابق سينسحب على اللاحق،
أقصد التصدي الحالي الآن بعد سبتمبر وشيوع ظاهرة الإلحاد الجديد كما يسمى، كان لرجال الدين المسيحيين والكنائس جهود واضحة في محاربة الإلحاد كإلحاد،
لكن تلك لا تؤثر على جهود المسلمين ولا تتقاطع معها، فلذلك كونها تضعفها من الأمور المستغربة.
ما وجه الاستغراب شيخنا إذا كان هذا كبار الملحدين؟
أنا أؤلف كتابا في مجال معين في القانون قانون الجنائي، ونصراني معين ألف كتابا في القانون الجنائي. ضعف كتابه هو لا يؤثر على كتابه،
لا لكن كتابك أصلا لم يكد يوجد أصلا، يعني أنت بإزاء
جاء متأخرا، لكن اليوم ما كتب اليوم أكثر متابعة
ما كتب اليوم، سنناقشه إن شاء الله.
لا أنا أقصد أن هذه أنا مثلا إذا هذا الدرس لو نشر اليوم وتابعت الذين نزلوه والذين حملوه تجد الآلاف، بينما درس قبل سنوات
صحيح
الذين حملوه بالمئات فقط أو
صحيح
أقل من ذلك، فاليوم عالم السرعة والعولمة يقتضي هذا الانتشار.
طيب عندي سبب هنا مهم لكن إذا بدأته سيطول في الحديث فسأؤخره إن شاء الله إلى
أذكره لنا
الحلقة القادمة، هو ما يتعلق بالخطاب الشرعي الديني ومدى يعني كفاءته في محاربة الإلحاد، فأستأذنكم أن نتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة. الأخوة والأخوات نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتصدع ظلمة للجهل، كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري، لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا.